الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا في كتاب عمدة الأحكام في أبواب النكاح إلى الحديث العاشر، وفيه شرط من شروط النكاح الفاسدة المفسدة، وهو شرط التحليل. فقد عرفنا أن هناك شروطا في النكاح تكون فاسدة مفسدة، فعرفنا من ذلك شرط الشغار، وقد جاء هذا الشرط في حديث وشرحناه. ومن هذه الشروط الفاسدة شرط المتعة، وقد جاء هذا أيضا في حديث تقدم شرحه. الآن الشرط الثالث من الشروط الفاسدة المفسدة، وهو شرط التحليل. فالرجل إذا طلق امرأته مرة ثم راجعها مرة أخرى ثم راجعها، فإذا طلقها الثالثة بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، كما قال إبراهيم النخعي رحمة الله عليه، نكاح رغبة. فإذا كان بنية التحليل، إذا كان بنية التحليل سواء كانت هذه النية مضمرة أو كانت مصرحة، فإن هذا باطل. روى ابن أبي شيبة في المصنف عن عمر رضي الله عنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لعن المحلل والمحلل له، قال العلماء: هذا اللعن يقتضي الفساد والبطلان، يقتضي الفساد والبطلان. فدلت سنته صلى الله عليه وآله وسلم وفهم أصحابه على أن التحليل شرط فاسد مفسد للعقد، ولا بد أن يكون نكاح رغبة. فاحفظوا هذا أيها الإخوة، سواء صرح بالتحليل أو كان مضمرا فكل هذا باطل، فلا بد أن يكون النكاح نكاح رغبة. وبهذا الكلام نتعقب كلام كثير من العلماء الذين يقولون يكفي في تحليلها أن يغيب الحشفة في قبلها. إيش يكفي في تحليلها؟ هل المقصود تحليلها؟ إذا كان المقصود تحليلها فهذا باطل، هذا باطل، وهذا هو نكاح التحليل. فهذا الحديث أيها الإخوة يعني يتضمن هذا، وينصح بيعني مراجعة هذا الكلام في تحفة الأحوذي للمبارك فوري في شرحه لسنن الترمذي كتاب النكاح باب المحلل والمحلل له، فقد نقل كلاما طيبا في هذه المسألة، ولعلنا نذكر شيئا مما نقله وكتبه رحمة الله عليه. المهم أن نعرف أن هذا الحديث هو في هذا الشرط الفاسد المفسد، وهو شرط التحليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فطلقني فبت طلاقي. ليس المراد بهذا أنه قال لها أنت طالق البتة، فإن هذا اللفظ اختلف فيه السلف كثيرا ماذا يكون إذا قال لزوجته أنت طالق البتة، فليس هذا المراد، ولا المراد أنه طلقها ثلاث تطليقات في مجلس واحد، وإنما المراد فبت طلاقي كما جاء في رواية لمسلم واضحة مفسرة أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، هذا في صحيح مسلم. فإذا معنى بت طلاقي أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات. وهذا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال ابن عباس كما في صحيح مسلم؟ كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، كانت الثلاث واحدة، كانت الثلاث واحدة. فلما رأى عمر تتابع الناس في الطلاق فجعل الثلاثة ثلاثا، فعمر رضي الله عنه اجتهد وجعل الثلاثة ثلاثا زجرا للناس عن جمع الطلاق في ثلاث. فإذا ثبت طلاقي يعني طلقها التطليقة الثالثة، كما قال تعالى: الطلاق مرتان، طلاق الرجع مرتان، مرة وبعدين مرة، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالت: فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير. عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطة القرظي، عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطة القرظي، وقد نسبناه حتى لا يذهب الوهم إلى أنه عبد الرحمن بن الزبير بن العوام مثلا. قالت: وإنما معه مثل هدبة الثوب. اليوم الغطرة ما فيها هدبة، في غطرة موجودة فيها هدبة ولا ما فيها؟ اليوم ما شاء الله. هدبة الثوب، الغطرة أحيانا بيكون هنا يعني نسيج غير منسوج، فالهدبة يعني قطعة من الخيط. وإنما معه مثل هدبة الثوب. وفي رواية مفسرة قالت: لم يقربني إلا هنة واحدة، لم يقربني إلا هنة واحدة. إيش معنى لم يقربني إلا هنة واحدة؟ المراد بذلك أنه يهيج عليها لكنه لا يجامعها. وليس معناه أن فرجه مثلا صغير، وإنما فرجه لا ينتشر، والفرج إذا لم ينتشر يكون صغيرا، فهذا هو المعنى. يعني كلما هاج وجاء لي جامعها يعني يرجع، وإلا فهو ما جامعها، لأنه لو كان جامعها ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فإذن هذا معنى وإنما معه مثل هدبة الثوب، لأنه لم يكن يعني ذكره ينتشر، لم يقربني إلا هنة واحدة، معناه أنه يهيج عليها ولكنه لا يجامعها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة إلى زوجك الأول؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. طبعا ربما هذا يفهم أيها الإخوة يعني هذا التحليل الذي يذكره كثير من العلماء ويقولون يكفي في تحليلها يعني مرة واحدة، لكن نقول هذا الكلام المجمل، نقول هذا مجمل محتمل، والأحاديث الأخرى مبينة للحكم أن هذا النكاح لا بد أن يكون نكاح رغبة ليس بقصد التحليل، وإلا يشهد الحديث لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. التيس المستعار يعني يطأها ولو مرة واحدة. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ في بعض الألفاظ أو في بعض الروايات ما تهجر به، ما تهجر به، والهجر هو الكلام الفاحش، ما تهجر به. نرجع مرة أخرى إلى التفصيل. قال: امرأة رفاعة، هذه صحابية، وقال أيضا لما ذكر الترمذي في جامعه هذا الحديث من طريق عائشة قال: وفي الباب عن ابن عمر وأنس وأبي هريرة والرميصة. فهذا الحديث مروي يعني عن جماعة من الصحابة، وقد خرج الشيخ الألباني يعني هذه الأحاديث في الإرواء يعني 1897 قبله أو بعده. وأما رفاعة فهو رفاعة القرظي الأنصاري من بني قريظة، وهو خال صفية بنت حيي. روي عنه قال: نزلت هذه الآية ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، أنها نزلت فيه وفي عشرة من أصحابه. وأما عبد الرحمن بن الزبير فهو صحابي، وأبوه الزبير، قتله الزبير بن العوام يوم بني قريظة كافرا، فالزبير قتل الزبير. فأبو عبد الرحمن بن الزبير بن باطة، هذا أبوه الزبير، قتله الزبير بن العوام يوم بني قريظة كافرا. وأما خالد بن سعيد بن العاص فهو أبو سعيد الأموي، أسلم قديما لرؤيا رآها، وهو من مهاجر الحبشة، قدم في السفينة من الحبشة عام خيبر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكم يا أهل السفينة هجرتان، لكم يا أهل السفينة هجرتان. وفي ذلك وفي ذلك قصة يعني جرت بين أسماء بنت عميس وعمر رضي الله عنهم، لما رآها عمر بعد أن قدمت من الحبشة في السفينة فقال يعني سبقناكم بالهجرة، فغضبت ورفعت كلامه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم يا أهل السفينة هجرتان. فالمحبوس المعذور يعني له أجر الفاعل. فالإنسان يعني ما يحزن إذا حبس، مرضت فحبست عن صلاة الجماعة لك أجر الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. بعض الإخوة عندما يسافرون إلى العمرة مثلا في رمضان عن طريق البر، كان يصلي مثلا في رمضان 11 ركعة، فإذا سافر يعني من عناء السفر لا يتمكن من صلاة الليل، فهذا محسوب لهم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إن بالمدينة لرجالا ما سلكتم واديا، ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. وهكذا فالمؤمن يعني رابح، كما يقول الشيخ الألباني: المؤمن مثل المنشار، طالع واكل نازل واكل. فالمؤمن يعني أمره كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بت طلاقي بيناه، وأنه جاء في رواية في صحيح مسلم أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات. وإنما معه مثل الهدبة، والهدبة يعني طرف الثوب الذي لم ينسج، طرفه الذي لم ينسج. قال: فيحتمل أن تكون شبهته لصغره أو لاسترخائه وعدم انتشاره، والأظهر أنه لاسترخائه وعدم انتشاره، بدليل الرواية الأخرى: لم يقربني إلا هنة واحدة. والدليل على هذا والذي يؤيد هذا رواية البخاري في كتاب اللباس في باب الثياب الخضر، قال: فجاء ومعه ابنان، معه ابنان خلاص بطلت الدعوة عليه، فجاء ومعه ابنان له من غيرها، قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أنما معه ليس بأغنى غنى من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها. فقال: كذبت يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، إني لأنفضها نفض الأديم. الأديم معروف عندما ينفضه الإنسان، نعم، ولكنها ناشد تريد رفاعة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كان ذلك لم تحلين له أو لم تصلحين له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال: فأبصر معه ابنين، فقال: أبنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. هذا كله في صحيح البخاري. فتبسم، وتبسمه صلى الله عليه وآله وسلم تعجبا من جهرها وتصريحها بأمر تستحي النساء من ذكره عادة. طيب، العسيلة يعني لماذا سميت يعني هكذا العسيلة؟ العسيلة تصغير عسلة، وهو كناية عن الجماع، تشبيها للذته بلذة العسل وحلاوتهم. فإذا من العسيلة اختلفوا في تفسيرها، فمنهم من قال ليش الجماع، ومنهم من قال لذة الجماع، في فرق طبعا، ومنهم من قال الإنزال. فهذه ثلاثة أقوال تقول. والصحيح منها ما دل عليه الحديث المرفوع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العسيلة هي الجماع. هذا حديث حسنه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 2083، وهو في صحيح الجامع برقم 4129. شوف كيف عندما يأتي الدليل كأن واحد حر صبيت عليه ماء بارد يرتاح، خليهم يقولوا في خمسة أقوال لكن دل الدليل على واحد منها خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع، وهو الذي قال الله تعالى في كتابه حتى تنكح زوجا. حتى تنكح، إيش معنى تنكح هنا؟ تطأ ولا تعقد؟ تطأ. والدليل زوجا، حتى تنكح زوجا، زوجا ما قال الله عز وجل رجلا وإنما قال زوجا، فإذا هو زوج بالعقد، لكن لا بد من الوطء حتى تنكح. فالآية دالة على ماذا؟ فالآية دالة على أنه لا بد من الجماع. لكن طبعا دلالة القرآن أحيانا تكون خفية، فيأتي الحديث ويبين القرآن بيانا لا احتمال فيه. يعني لو لم يأتي الحديث ممكن واحد يقول لك حتى تنكح زوجا باعتبار إيش؟ باعتبار ما سيكون، يعني باعتبار ما سيكون بعد ذلك وسيؤولونها، فيأتي الحديث ويقضي على مثل هذا التأويل وهذا الاحتمال. ومذهب جمهور الفقهاء أنهم يكتفون بتغييب الحشفة. هذا الجمهور قالوا إذا غيب الحشفة خلاص، فقد ذاق العسيلة وذاقت العسيلة. لكن أيها الإخوة، هذا الذي فيه الخطورة عندما أنت تسمع جمهور العلماء يكتفون كأنه إيش؟ كأنه إنما تزوجها إيش؟ ها؟ ليحللها. هذا الخطورة في هذه الكلمة، يكتفون. فإن كان المراد مثلا أنه يعني غيب الحشفة ثم بعد ذلك تنازع وتم الطلاق، إذا كان المقصود هو هذه الحالة نعم، لكن ظاهر الكلام عندما يقال يكتفون بتغييب الحشفة يعني ظاهره يوحي بماذا؟ أنه المراد تحليلها. في الحديث فوائد: تحريم المبتوتة بالطلاق الثلاث على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره، وهو صريح القرآن لأنها قالت ثبت طلاقي. طيب ما هو السر أيها الإخوة في يعني حتى تنكح زوجا غيره؟ السر في ذلك والله أعلم، يعني أن المراد يعني تأديب مثل هذا الزوج، وهذا تأديب شديد. يعني إنسان طلق المرة الأولى ورجعت إليه، بعدين طلق المرأة المرة الثانية ورجعت إليه، طلق المرة الثالثة، فإذا نقول له طالما أنه تكرر منك هذا الطلاق فإذا ما في حل إلا أن هذه المرأة يعني تنكح زوجا آخر تأديبا له، تأديبا له. فإذا هذا الزوج الآخر بعد ذلك طلقها باختياره إما بطلاق أو مات عنها، فإذا يعني إذا رجعت إليه يعني ربما ينصلح حاله ويتعدل تصرفه معها، فلعل هذا هو المراد والله أعلم. وفيه أيضا أن المراد بنكاح الثاني عقده ووطئه، وهو قول جميع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وشذ سعيد بن المسيب فلم يشترط الوطأ. شذ سعيد بن المسيب فلم يشترط الوطأ واكتفى بالعقد. وتقول هذا مثال للخلاف الضعيف الذي يحل فيه الإنكار على مخالفه. اليوم ذكرنا في قواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلنا أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها. أنت تجد هذا القول مطلق هكذا، يقولون مسائل الخلاف لا إنكار فيها. والصحيح من هذا أن نقسم الخلاف إلى نوعين: خلاف معتبر وخلاف ضعيف. فإذا كان الخلاف معتبرا فهذا الذي لا يجوز فيه الإنكار على المخالف، مثل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية الخلاف فيها معتبر، منهم من قال يقرأ ومنهم من قال لا يقرأ وتكفيه قراءة الإمام، هذا خلاف معتبر، فهذا لا إنكار فيه. أنت ترى أنك لا تقرأ خلف الإمام في الجهرية، وجدت واحد يقرأ، لا تنكر عليه لأن الخلاف هنا معتبر. وأما إذا كان الخلاف ضعيفا فهذا لا يمنع من الإنكار على المخالف، مثل هذا نحن ننكر على سعيد تفرده بهذا القول أنه قال يكفي العقد، لأن الكتاب والسنة وإجماع الصحابة دل على هذا. فإذا عندما تسمع لا إنكار في مسائل الخلاف لا بد من يعني تفصيل هذه العبارة كما سمعت. فإذا هذا انفرد به سعيد، وطائفة من الخوارج قالوا أيضا بهذا. ويعزى، عندما يقال يعزى يعني هذا أيضا لا بد من التحقق منه، يعزى إلى سعيد بن جبير وطائفة من السلف أنهم قالوا به. واتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبولها كاف في ذلك. طبعا هذا كما ذكرنا كاف في ذلك، كاف في ماذا؟ نقول إذا كان المراد التحليل فالتحليل حرام وفاسد مفسد. وإن كان المراد أنه مثلا يعني وطئها مرة واحدة ثم بعد ذلك فعلا تنازع ولم يكن من قصدهما التحليل وتفرق، فإذا نقول يعني ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها. الحسن البصري اشترط الإنزاع. المشهور عند الشافعية أنه إذا لم يكن انتشار أصلا لتعنن أو شلل أو غيرهما لا يحصل التحليل، لا يحصل التحليل. فإذا لا بد من ذوق العسيل، ما تروح تتزوج واحد مثلا عنين أو به شلل. قالوا أيضا إن وطئها حائضا يعني لا يحلها، وهكذا. المهم أيها الإخوة لا بد أن يكون يعني نكاحا صحيحا ليس فيه حيلة من الحيل. قال وأما نية المحلل، الآن نية التحليل، فعندنا ذكر المبارك فوري يعني كم صورة، ذكر ثلاث صور ويقاس عليها يعني مثلها. قال وذكروا للتحليل صورا، منها أن يقول له في العقد إذا أحللتها فلا نكاح، وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت. إذا أحللتها، يقول للمحلل إذا أحللتها فلا نكاح. قال ومنها أن يقول في العقد إذا أحللتها طلقتها. قال ومنها أن يكون مضمرا في العقد بأن يتواطأ على التحليل ولا يكون النكاح الدائم هو المقصود. هذا الذي يهمنا، النية، هذه النية الخفية. يقول: وظاهر شمول اللعن وفساد العقد لجميع الصور، وفي بعضها خلاف بلا دليل ناهض، فلا تشتغل بها. فإذا نية التحليل، شوف نية التحليل ماذا قالوا فيها. قال داود: لا أبعد أن يكون مأجورا عليه. يقول لك المحلل هذا مأجور إذا لم يشترط عليه، لأنه قصد إرفاق أخيه وإدخال السرور عليهم، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد أنه مأجور. تقول: وكذلك قالت الحنفية، ونقل الترمذي في هذا الباب عن وكيع كلاما طيبا ردا على يعني أهل الرأي. فماذا قال وكيع؟ قال: ينبغي أن يرمى بهذا الباب من أقوال أصحاب الرأي الذين قالوا إن هذا إيش؟ إن هذا إحسان إلى أخيه. قال: ينبغي أن يرمى بهذا الباب من أقوال أهل الرأي. فانظر كيف يعني وصل الأمر إلى هذا. يقول لك هذا يعني هذا يعني إرفاق بأخيه وإدخال السرور عليه، حل له مشكلته. يقول مبارك فوري: وفي بعض كتب الحنفية أنه مأجور وإن شرطاه بالقول لقصد الإصلاح. قال: وهذا هو معمول به عند حنفية ديارنا، فيعملون به ويظنون أنهم ينفعون إخوانهم ويصيرون مأجورين، فهداهم الله تعالى إلى التحقيق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المحلل والمحلل له، وهم يقولوا هذا مأجور. طبعا حديث لعن الله المحلل والمحلل له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالتيس المستعار، هذا في الإرواء برقم 1897. نعيد مرة أخرى ما قاله عمر: قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وابن عمر يقول: كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله. على عهد رسول الله، هذا في حكم المرفوع. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث 11. نعم، إبراهيم النخعي قال: لا يحلها لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبة. النخعي يقول: لا يحلها لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبة. قال مالك بن أنس: يفرق بينهما على كل حال. وقال الشافعي في الجديد: إن عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئا. هذا في الجديد. أما في القديم فيقول ببطلانه، في القديم يقول ببطلانه. فإذا نرجع إلى، شوف، إذا اختلف الفقهاء نرجع ماذا كان عليه الصحابة. هذا قول عمر، قول ابن عمر: كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة يعني الرجوع إلى عهد الصحابة، ما أحسن فقه الصحابة، المفروض يعني يزيل الخلاف. وهؤلاء الأئمة الذين خالفوا أيها الإخوة هم معذورون، هم معذورون. ما كان في زمانهم انترنت وبحث كما في زماننا. الواحد منهم كان من أجل الحديث أو من أجل المسألة كان يرحل، فإذا لم يكن عنده دليل اجتهد رأيه، اجتهد. وحذرونا من اتباعهم في الاجتهاد الذي هو خلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أدري كيف الناس غفلوا عن هذا. الأئمة برأوا ساحتهم وأنفسهم. هم متى يجتهدون؟ يجتهدون في عدم وجود الدليل، لأن الأدلة لم تكن يعني متاحة كما في زماننا، لم تكن مدونة. الحديث 11 عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا. وقسم. قسم ايش؟ قسم ايش؟ قسم لمين يعني؟ للبقية. هذا معناه ان هذا الزوجة ايش؟ زوجة جديدة وعنده اخريات، بدليل وقسم. فاذا هذا الحكم، هذا الحكم لمن، لمن يعني عنده زوجات قديمة وتزوج زوجة جديدة، هذا هو الصحيح وهذا هو الظاهر. مع أن أكثر العملاء العلماء حملوه على ماذا؟ ها؟ حملوه على العموم، قالوا حتى لو كانت هذه الزوجة يعني ليس قبلها زوجات فإذا يمكث عندها. نقول هو ما كيف عندها، وين هيروح؟ هي زوجة واحدة. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. فلو إنسان عنده زوجات تزوج بكر عليهم فإذا يمكث عندها سبعة. لماذا؟ لأنها بكر، والبكر يعني تستحي، فهذه السبعة من أجل تأنيسها وإزالة الوحشة بينه وبينها. وأما إذا تزوج ثيبا على نسائه فالثيب ثيب مجربة، فإذا يكفيها ثلاثة أيام. طيب الثيب لو قالت أنا أبغي سبع، إذا قالت الثيب أنا أبغي سبع، فنقول يبقى عندها سبع، لكن إيش؟ يسبع لإيش؟ لبقية نسائهم. الدليل على هذا الثاني ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الصحيح مسلم 1460، قال فإن سبعت لك سبعت لنسائي، إن سبعت لك سبعت لنسائي. فنقول أيها الإخوة يعني هذا الحديث فيه حق من حقوق، من حقوق النساء، وهو حق ليش؟ حق الزفاف، حق الزفاف، فهذا حق من حقوق الزوجة. كيف سبعين؟ ها؟ ها؟ يعني سافر بها؟ عجيبة والله. اعتقد ان هذا حكم خاص بالحضر والله اعلم، يعني ما يكون سفر بها مثلا حيلة مثلا في ان يميزها على بقية الزوجات. اما اذا ظهر له سفر وسافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه. فالمهم ان هذا حق في الزفاف، يعني في حال ليش؟ في حال الحضر والله أعلم، لأن السفر له حكمه. فإذا نقول هذا الحديث فيه حق من حقوق الزوجة وهو حق الزفاف. طيب استطرادا نريد أن نجمل يعني حق الزوجة كما جاء في الأحاديث النبوية على سبيل الإجمال، لأن هي ميزة أحاديث العمدة إيش؟ إن الحديث اللي فيها سبحان الله يكون رمزا يعني لباب من أبواب الفقه. فنقول يعني حقوق الزوجة كما جاء في الأحاديث النبوية في صحيح الترغيب من رقم 1922 أو 23، لا بد نغير النظارة، إلى 1930. فمجمل ما جاء في هذه الأحاديث من حقوق الزوجات: واحد، تأدية حقها من المهر وإلا لقي الله زانيا. الذي لا يؤدي حق امرأته من مهرها إذا كان هناك مؤخر ولم يؤدي ذلك إليها يلقى الله زانيا. هذه كلها أحاديث. هذه الحق الثاني: خياركم خيارهم لنسائهم، خياركم خيارهم لنسائهم. الحق الثالث الاستيصاء بالنساء، الاستيصاء بالنساء، وهذا هذه سنة غائبة، ما في حد يوصي الآخر بزوجته. عندما تقرأ كيف الأخبار كيف الأحوال كيف الأهل، هل تقول له استوصي بامرأتك خيرا، أحسن إلى امرأتك، تذكره؟ ما هو معنى استوصي، استوصي يعني شو؟ يعني كل واحد يوصي الآخر. ها؟ الرابع لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا تقول لا يفرك، يفرك يعني ها يفركها فركا، أما الصحيح لا يفرك بفتح الراء، ومعنى لا يفرك يعني لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة. أنت تبغضها لشيء معين، اذكر الشيء الذي تحبها من أجله، كما قال صلى الله عليه وسلم إن إيش إن كره منها صلاة بركاته، إن كره منها خلقا رضي منها إيش رضي منها آخر. الخامس يطعمها ويكسوها ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت، هذا كله في رقم خمس. يطعمها ويكسوها ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت. يقبح. السادس ما جاء في صحيح الترغيب، حموك الله، ما جاء في صحيح الترغيب 2022 و2023 لا يفشي سرها. مشكلها لا يفشي سرها، السابع جاء في البخاري ومسلم الترويح عنها، الترويح عنها بالنظر إلى المباح من اللهو، الترويح عنها بالنظر إلى المباح من اللهو، خذها وداها حديقة ووقفها شوي على البحر، كما في نظر عائشة إلى الحبشة يلعبون في المسجد، وكما في بنات عائشة، بنات عائشة اللعب، تعرفون قصة بنات عائشة؟ هذا كان عندها كم سنة؟ كان عندها 15 سنة، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك التي كانت عام 9، فدخل عليها فوجد لها لعب، فوجد من بينها ايش يعني فرس، وفرس وله ايش اجنحة، فقال فرس له اجنحة؟ فقالت ألم تسمع بخيلي سليمان؟ وكذلك في مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة مسابقتها، وأيضا لما كانت تشرب من الإناء فكان يشرب من مكانها وهي حائض. وكان يتعرق العرق من مكانها، العرق العظم الذي عليه بعض اللحم، حمك الله، فإذا كانت أكلت اللحم من على العظم كان يأخذ العظم ويتعرق يعني بقية اللحم من مكانها، فهذا كله في ملاعبة الرجل لأهله وملاطفته يعني لها. المرأة يعني أسيرة عندك، أسيرة، فالإنسان يعني شوف كيف الإنسان يعني كيف يحسن إلى الأسير، فكذلك المرأة أولى بإحسانك، نسأل الله السلامة والعافية. فإذن هذا الحديث أيها الإخوة يعني فيه رمز إلى حقوق الإيش إلى حقوق النساء. عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر وقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج السيدة أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة رويه عن أنس: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنس ماذا قال؟ ها؟ قال: من السنة، من السنة. فمن أجل ذلك قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه، لأن هذا اللفظ يعني دليل على الرفع حكما. وقد رواه يعني ابن حبان في صحيحه مرفوعا مجزوما به عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع للبكر وثلاث للسيب. هذا مرفوع صريح عند ابن حبان في صحيحه. هنا يقول المرفوع في الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، فكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، سواء كان يعني الإسناد متصل أو كان منقطع أو كان مرسلا. الخطيب البغدادي يعني أخرج المرسل، أخرج المرسل، فالمرسل لا يقال عنه مرفوع. السنة من السنة، طبعا السنة لها يعني يختلف معناها باختلاف يعني أصحاب كل فن. فالسنة لغة عند أهل اللغة بمعنى الطريق، السنة عند أهل اللغة بمعنى الطريق، عندما تقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني طريقته في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق. فتجد مثلا الإمام أحمد يقول مثلا السنة، كتاب السنة للإمام أحمد، وذكر فيه ماذا؟ ذكر في عقيدته للسنة والجماعة. يمكن لإنسان أن يؤلف كتاب ويقول سنة الحج، ويذكر فيه ماذا؟ ها؟ الحج من أوله إلى آخره. وأما في اصطلاح الأصوليين فهي يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير. وأما في اصطلاح الفقهاء، إذا كنت تقرأ في كتاب فقه ومثلا السنة كذا، السنة هنا بمعنى المستحب. إذن السنة في اصطلاح الفقهاء يعني بمعنى المندوب والنافلة والمستحب. قال: الحديث يقتضي أن هذا الحق في البكر والثيب إنما هو إذا كانا متجددتين على نكاح امرأة قبلها، ومع ذلك فقد استمر عمل الناس والجمهور على أنه شامل للزوجة إذا كان قبلها زوجات أو لم يكن قبلها. طيب، هل هذا الحق أيها الإخوة هل هو للزوج أو للمرأة أو لهما؟ فالجمهور على أن هذا حق للمرأة، هذا حق للمرأة، حق للمرأة يعني تطالب به، ولو كان حقا للزوج هو الذي يطالب به. بعض المالكية قال هو حق للزوج، ابن القصار من المالكية قال حق لهما، والصحيح هو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ها؟ للسيب أو سبع لل، سبع للبكر وثلاث للسيب، فهذه اللام هي لام ليش؟ لام الاستحقاق. وجمهور العلماء أيضا على أنه حق لها بسبب الزفاف، سواء كانت عنده زوجة أم لا. قالوا لعموم ليش الحديث، نقول يرد على ذلك ثم قسم، ثم قسم هذا معناه أنه عنده زوجات أخرى. الخطاب نقل عن أصحاب الرأي أن البكر والثيب في القسم سواء، نقول يعني هم معذورون لأنهم لم يبلغهم هذا الحديث، أو بلغهم وتأولوه، فتأوله مثلا أبو حنيفة على أن يعني على أن العدل بين الزوجات يعني أن يكون للزوجة إما ثلاثا وإما سبع، وأما التفريق بين البكر والسيف فلا. طبعا هذا كله خلاف حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما خصت البكر بالزيادة لأن حياءها أكثر. قال أيضا تجب الموالاة في الثلاث وفي السبع، يمكث عندها ثلاثا يعني متوالية وسبعا متوالية، فالموالاة هنا مفهومة وإن لم يكن منصوصا عليها. طيب إذا قال للسيب أبقى عندك سبعة، يعني إذا خيرها، فالحديث واضح، إذا خيرها إن سبعت لك سبعت لنساء. طيب لو هو الذي بقي عندها سبعة فإذا يقضي إيش؟ يقضي كم؟ يقضي أربعا لبقية نسائه، لأنه هو الذي بقي عندها، لأنه هو الذي بقي عندها. ولعل هذا يكون جواب على سؤالك، لو سافر بها احنا نقول بالنسبة للثيب حقها كم؟ ثلاث. فإذا كان له رغبة فيها وقال أبقى عندها سبع، طالما أنه باختياره هو، طالما أنه باختياره فإذا يقضي كم؟ يقضي أربعة. أيوة نعم. فإذا نفس الموضوع، إذا سافر بها مثلا 15 يوما كان له رغبة فيها، فإذا يقضي يعطيها حقها، إذا كانت بكرا تأخذ سبع وبعدين يقسم إيش؟ أسبوع للباقيات، وإن كانت ثيبا يعطيها ثلاث والباقي للباقيات. الحرة والأمة في ذلك سواء، لأن المراد زوال الوحشة. قال الشافعي في المختصر، مختصر المزني، لا أحب أي لمن زفت له امرأة ألا يتخلف عن صلاة ولا شهود جنازة ولا بر كان يفعله ولا إجابة دعوة، ونص على نحوه في الأمة. بعض الناس يفهم من يمكث خلاص ينام لا يصلي ولا يخرج الصلاة المفروضة، لا، يمكث عندها يعني في مقابل الأخريات، فلا يفهم من هذا أنه يتخلف عن صلاة الجماعة، بل منهم من قال إيش؟ له أن يتخلف عن الجمعة لأن هذا حق والجمعة حق. شوف ما أرذل يعني هذا القول. قال الشيخ تقي الدين يعني أفرط بعض الفقهاء من المالكية فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة، إذا جاءت في أثناء المدة وهو ساقط مناف للقواعد، فإن مثل هذا من الآداب والسنن لا يترك له الواجب.